الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الرابع عشر.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبي عبس المقبة العامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم مربون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن ينهو بأسهمه. رواه مسلم.
وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد والإعداد له، والجهاد تقدم الآيات الكثيرات والحديث كثيرة بيان فضله وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أنزل الله عليهم، ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم. فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحارب في الكفر الذي هو أعظم الذنوب. ولهذا جاء في الآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه والعوث وغيرها كله في ميزان حسنات، حتى لو شرب مسجد خطا لم يجدها، لو شرب ماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسنات. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير المعقول في الله خير لا يوم القيامه الا هو المعلم. ومن ذلك في بطلها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن أراد وجه الله والدار الآخرة ونفق فيه مضاعفة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال: فمثل المؤمن في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة لا تحب، والله رائح لمن يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاة والسلام بناقة مختومة قال: هذه في سبيل الله. قال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، يعني أجل 700 مخطوبة، يعني حسنك ضعف في 700 في انتكاس في سبيل الله جل وعلا، قد ضعف أكثر من ذلك، والله ضعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والأمر المعروف والنهي المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يشرح الله له من دعوة إلى الله ويشهد الناس إلى الخير تعليم الجاهل وأمر المعروف من المنكر هذا يهدي سبيل الله وأعظمهم جهاد السيف لأعداء الله حتى يكفروا في الإسلام. والحديث الثالث هل يقضى على أين قوة الرمي على أين قوة الرمي؟ يقول الله وعلا وأعدوا لهم استخدام قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرمي يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها هو أهم شيء رمي بالبندق بالبساع بغيرها من الآلات التي يرمى بها يعني ينبغي لأهل الإسلام أن يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنمل بالبساع غير ذلك من أنواع الرمي كل زمان له زمان كل زمان له قوته وله آلته فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة ولهذا قال جل وعلا ما استطعت من قوة فنكرها بتعم مع القوة ومنها الرمي وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد ولهذا قال إن كيف ستفتح عليكم والفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلفوا الناس فليلفوا أحدكم بأسهمه يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي وذلك بمسابقة الرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس فالرمي يعني رمي الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم كذلك المسابقة بالخير والعلم كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والعداد للأعداء بسبب القوة التي جدت بين الناس صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى طائرات كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة اتقوا الله ما استطعتم واعدوا ما استطعتم من قوة لكل زمان قوته وسلاحه وفق الله من أمره
إذا قال الشخص من يريد الحج معه بالسيارة لقصد إركابه معه سواء الحج أو عمره ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟
نرجع على الحج في سبيل الله على خير أقول الحج في سبيل الله نرجع على خير إن شاء
الله. رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وأنها إجراءات ثبته من حاله؟
لا ينبغي يشرع في مساعدته وتشويق الإسلام وتعويضه وتشفيع أمره لما للتعاون يجب أن يتقوا
ولا يفتش
لا أمر هو الله وما يحمى أحسن محمد تشفيع لمنهم في الإسلام
في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه لم يقل ميزان حسنات أقول في صحيح الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه
ميزان حسنات هذا المرأة النصوص في السرعة وهذا أعظم
أحسن الله إليك يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟
بشيء
إذا أراد أن يدعو إنسان لأخيه
لا في ميزان حسناتك
يقيدها يا شيخ؟
لا لا
أحسن
الله سائر السباع لا في
ميزان سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل هاي يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا ولا أكثر في الصراب؟
الصراب إذا خاف من الكلب نعم
هل يستثنى كلب الماشية والصيد
والجرع؟ ما يستثنى
الكلب
أحسن الله إليك يا شيخ متى يكون الجهاد فرض عين؟
في ثلاث مواضع عند هجوم العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإمام من الثمرة قال فلان يمشي في ثلاث مواضع يحسب فيهم كفار الجو
ذكر بعض الناس كفار الحديث عند الوضوء عند غسل يدين يذكرون بعض الحديث في
ذلك. لا ما الخصم. لا عند بدء الوضوء. سم الله عند بدء الوضوء. متشهد الله. هذا الثالث. لا يعلم في شيء.
البسملة هي يقال بوجوبها عند الوضوء.
معروف التسمية متشهد الله. قول بعض أهل العلم أحمد رحمه الله جماعة يفرع أنه مستحب، وقول الثاني هو واجب، لكن الحديث ضعيف حديثها لا غلو أنه إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله في تفسير مجموعها يرتقي إلى درجة الحسن، فعلى كل حال المؤمن لا يعرف تخرج من الخلاف ينبغي يعتني بها عند أول الغلو.
لا
ذكر الله ما
يقول
أثناء
الوضوء
إذا أتيها لا يقول له يعني إذا سقطت عنه أو كان
جاهل
مثل ما بلد يعني مثل ما أنفق يعني مخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسقيها ويرعاها مش ما مخطوبة في يده يعني مساعدة إلا في تصرفها.
أحسن الله النرح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد
يعني لا في تغسل يعني ما في جواز أخرى تغسل الدم حتى يزول.
أحسن الله كتب المتقدمين يعلمون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل شيخ هذا؟
يعني ما هو الصلاح عند دائمة الحديث الرجعية ولا عند دائمة في لفظ في العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمية ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمية ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنزله وارموا واركبوه وأن ترموا وحب إلي من أن تركبوه ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال فترها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم بعد ذلك الحديث الحث على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله، ولهذا شرع الله تعلم الرمي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تقدم هذه الأقضاء يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي يعني معظم القوة يعني رمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسنة هي معظم العدة ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعا في هذه الليلة مما يستعمله الناس من سائر مدعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغيرها مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوه يستعمله. في الحديث الثاني الدلالة على فضل التعلم وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقمع علم الرمي ثم تركه فليس منا. من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل له فيه البصيره ثم اعرض عنه حتى يمشاه فليس منا. في الاخر الاخر فهو نعمه تركها قال كفرها. قال وارموا واركبوا وان ترموا واحد بين ان تركبوا يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الحاجه اليه. والمؤمن يتعلم هذا وهذا يتعلم الركوب ويتعلم الرمي يتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرب لأن قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطاعوا لا العدة يعم جميع أنواع العدة والمسلم يعد العدة بصمم ورفوض وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول عليه الصلاة والسلام يدخل السهم الواحد ثلاثة جهة ثلاثة صانعة يحتسب به الأجر والراني به في سبيل الله والمؤمن بالله الذي يعينه ويساعده يجاوزه السهم كلما فرغ وناوله يتعاونان مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون يعني يرمون يترامون يعني يسبقون الشبح الغرض فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاليا لن يحث مع الظن تعلم في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان كيف من هو أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من عدة ينبغي تعلمه ولهذا قصص أرمه بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي في سبيل الله يوم إجرابة محررة. الحاصل أن هذا كله يدل على أن ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه وعند نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم ينجو ومن حج يستخف الغزو مات على سبعة مانفا وهو مسلم. فينبغي المؤمن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين يكون عنده الاستعداد لهذا الامر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفوا كفافا وثقالا انشيبا وشبابا وجاهدوا باموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان تعلموا. ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وفي الايات الثالثه المقصود ان الجهاد له شان عظيم. ويقول جل وعلا ان الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالعداد ينفع ولا يضر فيه الحسد فيه أخذ بالحيطة فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة ثم هو عمل صالح استعداد عمل صالح يجر عليه وفق الله الجنة.
من
أول
فحد
عصاه ولا يأتي إلى نعم هذا يعني يعرض عنه حتى ينساه لما يكون إلى وقت آخر يرمي مع أخوانه حتى يشبع الرمون ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاة والسلام.
الله
يعلم
هذا
أن
ترك
الرمي
كبيرة
لما ما يعلم كبيرة فعند عصاه لا يعلم أنها كبيرة فليس منه بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر ولكن نحن نرى ان الجمهور كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا حد الزنا وحد السرقه وغيره على كل حال معصيه يكفي كل معصيه.
صلى الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاث نفر الجنه. هل نقل الدروس من العلماء او الدعاه او المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم او مثلا من المشايخ وبثها للناس هل يكون يدخلون
يرجع فيه هذا من تعليم العلم او هذا من تعليم العلم
سواء كان كتيبات او اشرطه
هذا من تعليم
او كتب
محاضرات او اشرطه او كتب كلها يرجع فيها خير. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمسه يفهم الله له من تعلم من دل على خير فله من فوق اجر فاعل هذا دل على الخير تعلم. نعم
أسابكم الله.
لولا ما لا ما لا يأكل اللحم المطاح مثل الحمر
لا نجس لا خلاف نجس مثل الحمر مثل الكلب مثل الحمر والبغال كلها نجس.
وسلم من مات ولم يغزو مات على النفاق هل مراد بها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغزو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو
يعني هل الشيء الذي لو قام سوق الغزو يغزو لا غزو ولا حد يسمها مو على بعد يعني ينبغي يكون على بعد حد يسمها لو قام الجهاد يجهل
إذا شك الإنسان في طهارة شخصية أو فراش
لا شك طهارة لا شك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف رواه الترمذي وقال حديث حسن كتب له 700 ضعف رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم
صلى الله وسلم على رسول الله واصحابه من احتجاج اما بعد هذه الحديث الله فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقه في سبيل الله تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضلها في سبيل الله والإعداد له ينبغي لأهل الإيمان أن يعدوا له وأن يحرصوا على استقامته حتى الطاقة لأن به يوصل دين الله وبه ينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله ولهذا قال سبحانه انشروا كفاكم واثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فالمؤمن ينتهي بالفصح متى امكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه بماله ونفسه وكفيه بدنه وبلسان وبمال يرجو ما عند الله من الفقه ونفق في ذاته بسمائة ضعف كما الحديث خريم بن فاتك واصل هذا قوله جل وعلا مثل ينفقون اموالا في سبيل الله كما هي حبه الانبات سبع سنين في كل سنبله لا تحبه والله الغائب من يشاء فنفق في سبيل الله مضاعفه بسمائة ضعف مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال وهكذا الصوم عباده عظيمه كفر بها السيئات ولهذا الحديث بن سعيد من صائم في سبيل الله بعد الله في النصر إلى خليفة يعني في طاعة الله يعني إخلاصا لله ومحبة له وليس مرة في الجهاد لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو وإذا أصاب في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس كان لم يكن في حال مغادرة في حال الحاجة إلى الفطر فيها فلا بأس المقصود من هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتلاء الرقاب يعني إخلاصا لله وهكذا حديث أبو أمامة في خلق الصوم صوم يوم الشمس لله وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض هذه كلها من الترغيب وتوجيه العناية بالجهاد، وأن النفقة فيه مضاعفة بشأن مئة رأس إلى أضعاف كثيرة. الحديث الواحد صلى الله عليه وسلم لم يعتبر النفس ولم يحل نفسه الغدر مات على شبهة من النفاق، في أن يجب على المؤمن أن يعيد نفسه للجهاد وأن يكون على بال الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحل نفسه بذلك مات على شبهة من النفاق، فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له عدته. وفق الله
للأمين
الله الرسول
الله
الرسول الحديث أبي إمام يحتاج مراجعات كل مراجعات عليك على حاشة
وله شاهد من حديث أبي بردة وآخر من حديث أبي جابر كلا هو في المعنى من أوسط مستبران فهو صحيح عند هنا
وش يعني بغيره لا يحتاج له مراجعات شديد ولكن حديث صار بسم الله بعد الله ما سمعنا خليفا على الله على الله
مجرد النية يدخل بالتحديث يدخل بتحديث النفس الجهاد ذلك تحديث نفسه في الجهاد يعني ينوي ذلك ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد
كذلك توجيه لهم مثلا
لبعض الخطيبات
ولا
شيطان نافعة يشمل هذا
صلى الله عليه وسلم نعم رجع خير عظيم خلاك رجع خير عظيم من البلاغ من التنظير الشريط والخطبة والمكاتبة والتنظير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إنا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم.
هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، يدل على فضل الجهاد، وأن من حبس عنه لعذر شرعي حكم المجاهدين، يكون أجر المجاهدين إذا تأخر عن الجهاد لعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك، ونيته الجهاد لولا العذر يكون شريكا بالجهاد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر يعني المرض، وفي الله الاخر الا شركوا في الاجر. قالوا في المدينه وهذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، يعني إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد فهو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر من رواه البخاري الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض إنسان وله أعمال تعطل بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. في الحديث الثاني أنه ما من غالية تغزو فتعلم أنها تعجلت تسرع وجودها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وشربوا تعجلوا بعض الأجر، وأن الغالية تخفق إن استوفت أجرها كاملا. وهذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل رياء ويقاتل حنية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله في العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى. فيجب على المجاهدين إخلاص الله وأن تكون نيته صالحة إنزال دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا نقص قصد السمعة الرفيعة. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العمل في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك، يجب أن يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد دار الآخرة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله
لك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟
أجره مع نية الجهاد يعطى مثل المجاهدين.
هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية.
لا، ظاهر الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشريكوكم في الأجر كانوا معكم هذا شهر العلم.
وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل
لا له أجرها له أجرها إذا ترك يعمل الشهر والمرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرشاه كتب الله لما كان يعمله صحيح رواه البخاري في الشهاده. الله رحمته.
واذا كان لم يعمل الشهاده لكنه نوى انه لو انه كان صحيحا فذهب عن الصلاه او تنفل او كذا.
لم يقل ما كان يعمله وكان قد استقر له، اما جديد لم يستقر له. لكن يرجع عليه اذا كان عامل على العمل لكن حبسه العذر يرجع له
ذلك.
ترجع لهم إذا كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم
الأجر. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول إنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم.
لا، الصواب من يقطع، الصواب من يقطع لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة عليهم في خلف الصف، وهذا إبطال شرعي.
لو كان قد رفع يا شيخ من الركوع في الركعة الثانية بحيث أنه يدرك فيها تكبيرة الأحرام ما بقى عليه إلا سجدتين في الركعة الأخيرة.
إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثل ما فعل أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف، وإن ما دخل راح النص له ترك الصلاة. لا صلاة في الركعة في الصف فلا يستثنى منها إلا الصلاة في الركعة.
تستثنى إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم على آخر قصد أظفار أو
حلق
شعر
لا يعيد الوضوء.
أحسن ذلك. رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد، فعندما سمع التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع
يركعون يلحقونه
وتم معه الصلاة لهذا
يركعون يلحقونه.
أه؟
وركعوا
لا ما ركعوا تابعوا الإمام على هذه الحالة
يعيدوا الصلاة
يعيدوا الصلاة
إن كانوا طاعة نصر إن كانوا تذكروا في الحال يأتون ركعة
ايوه
ركعه كامله.
الان هذا الكلام له 3 أيام او 4 ايام يعيد الصلاه
يعني صلى ركعه ثلاث ركعات.
نعم. ايضا امراه تسال تقول لها اخوات ماتوا قبل 2 أو 3 وكان مات في ايام شهر رمضان وكانهم كانهن صائمات. فالسؤال هل الاخت او من احد من العشيره يصوم بقيه الايام الذي
ماتوا في رمضان يعني؟
طيب ماتوا في رمضان
ما عليهم شيء ولا يصدق
نعم
ما أدركه في السهل.
نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لابسة هذا الثوب تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟
الصلاة صحيحة.
نعم
الصلاة صحيحة لكن تترك اللباسة
نعم
ما الصليب أو يحك الصليب
نعم.
أو يترسم شيء
نعم
فهذا
كان الله خير.
نعم مس الذكر حال البول هل مخص بالحال البول أو
باليمين يعني يعني يسر يسر بياسر بياسر أما إذا دعت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس
الله
إليك أقول للعضاء إنه هذا واصل من
إنسان
الله مثل قطع الصلاة
يعني أخف
مشارك بولي إنه يجاء في حال
المسلم مثل قطع الصلاة الناس اللي سمع الإمام مقيم كلما أو يقطع من المسلم
نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية
تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير.
نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير.
نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير.
نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير. نية تفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا النبي ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله أما بعد هذه الأحاديث ما تعلق بالجهاد تقدم فهو الجهاد وفيه الخير العظيم وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته قال تعالى وأعدوا لهم صلاة من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عند قوة الرمي قال جل وعلا إن فهو خفاف وثقال وجاهدوا بها أموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ولسفعل إن الله الشرع يؤمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونصره بين الناس ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر فيه ثواب عظيم ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم الأمر بالإسلام وعمل في الصلاة ودعوة الإسلام في الجهاد في سبيل الله في هذه الحديث لا يشهد من هذا المعنى في حديث أول أنه سئل إلى رسول الله إذا لي في السياحة قال السياحة الجهاد سياحة الجهاد في سبيل الله قال قفلة كغزوة لأن الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم فالقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء فالمؤمن أجر في توجهه العدل وفي قتله من العدل. وهذا حديث السلام يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو غيره، وأن استقبال القادمين أمر معروف إشارة بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهة في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة ينبغي المؤمن أن يهدي نفسه بالغزو وأن يخلف المجاهدين في أهليهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يهزم ولم يحدث نفسه بالغزو مات على سبعة من الرفاق. فهكذا من لا يغزو ولا يجاهد الغزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عندهم جيوش الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إلا في الصلاة. نحس إشكال على الحديث الأخير.
لا
يشيء على الأخير الأخير في لا يشيء بس من أول الشيء شيء
حديث الإمام أبي إمام أحسن الله إليك. قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنه نظر التعليق الرغيب.
ليش الحديث ما صار يغزو ولا حدث نفسه بالغزو ما فعل شيئا إلا قوى نفسه ما يتعلق عليه؟
لا ما
علق
بس
تقبل
الرجوع. لا
الله يعني من مات ولم يكتب له حديث نسيح تفصل الصيام أيضا مقصود المؤمن يكون به عناية الوقت حين الوقت إلا في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة الخير من غزو تجهيز غازي وكان في أهل الخير مساعدة المحاضر ريادة المرضى تباعد ينام وفي الأوقات تكون أوقات المحاضرة بخير.
حديث أبي أمامة هذه يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي باب هذا حديث أبي أمامة في السياحة يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك.
فالحديث يقول لك لو سألت كانت من على الشيء أبو سألت كانت من على
الشيء الله إليك بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع.
هذا في التصوير هذا الشيء في الأرض الشيء في الأرض أولا الشيء في الأرض في مكان من قبلهم إذا كان سفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوع في المحارم لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لابد من نظر المقصود وقدرة عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل والإنسان الله عنده علم وعنده بصيرة وفدينة ولا أخشى فتنة فلا بأس دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد. أما إذا كان اتباع الشهوات خوف من بلاد الكفر خطر عظيم ان شاء الله لا يجوز.
صلى الله عليك. ترون ان لا يسافر الا من عنده علم. صلى الله عليك.
في بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدره على اظهار دينه.
صلى الله عليك. من سافر لمنها لكن عنده قوه
اذا كان بين المسلمين لا باس في بلاد المسلمين لا باس.
أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار
يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد يعلم الناس الشرك
ولا
يلزم أن يقول أنت كفار يدعو إلى الله ويشرك فلا يظهر به.
الله أكبر. رؤية الآثار
حجة ثم يحتجون ويرون الآثار الإسلامية وشابه، هل يكون هذا من السياحة؟
إذا كان الإنسان عنده علم أن مصيره في بلاد المسلمين أعوذ بالله أن يستطيع فيها أثار الدين والدعوة إلى الله لا بأس، لأن قصد الاعتبار والعظة والذكرى وهذه مراد التفكه والتلذذ بانتقال المحل الذي يأكل ويشرب ويضحك.
الله يكرمك. الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح،
النبي قال لا تدخل على المعذبين لا تكون باكين، لأن يوصلكم ما أصابهم ولما مر عليهم أسرع عليه الصلاة والسلام وقلع رأسه.
ما ورد التباكي يا شيخ؟ أو التباكي؟
في شيء الذي قال أو التباكي المقصود لا يدخل عليهم إلا بسرعة.
صلى الله
عليه وسلم.
إذا يحرم السفر
مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه ترشيد
الآثار
يا لا إذا كان الآثار مثل قول صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه ولا يدخل عليه إلا أنتم الباكين إما في أحد.
شوف في
أحد من هي
التي يكون
قصدها التعبد يا شيخ؟ لا ما نشوفها ولا نشوفها كيف كان لنرضي العبرة لا لتفكه.
من هي عنها يا شيخ؟ من هي عنها يا شيخ؟ التي يكون فيها إهانة لنفس التعبد وكذا لقصد التعبد أو ما لا يشك فحدث هذا الأسيحة في الإسلام
أسيحة في الجهاد يا شميل الأسيحة ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله أسيحة للنظر في الأثر فلا مثل ما قصر رسول الله فلا تظهر وأن تكون فاكهين لأنها تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول باكين لأنه التعار والحذر مما أصابهم لكن إذا سافر من بلاد هو الذي من جرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واثناء مما فعله الرسول في إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة.
لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن
لكن ما يمكن أن يرى
بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو
نحن من المسلمين شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد هذا ما في خطر سبحان الله
صلى الله عليك. بالنسبة لصلاة الجماعة
أفضل 27 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟
مضاعف الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه.
بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على رسول الله ثم بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء بالسيف بعد دعوته من الله وبعد إرشاده إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب جهادهم بالسيف مع القدرة إلا أن يكون في الجزية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموه خذوهم واحصروهم وقد لكم الرسول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه: قاتلوا لما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدرون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجنة فأجدوا وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف وتوجه إلى تبوك في سنة 900 هجرة كقتال الروم، فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة 8 في الروم، فحصل ما حصل من خليفة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول في حديث أنس: قاتل المسلمين بأموالكم، جاهد المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفئدتكم، فجهادكم بالله بالمال شعر غزاة تعطي سلاح تعطي مال، ويكون بالنفس تباشر مع الغزو، ويكون باللسان بالهجاء والتحريض والتشييع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المغري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تزول الشمس. هذا سنة، إذا تيسر القتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النفس. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: ايش عندك الحديث الثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب، جاءت به الأحاديث الصحيحة. لكن لا تمنى الإنسان فخرا وخجلاء، ولكن لطلب الشهادة ولطلب عزة الدين لا بأس. ثم قال: واسأل الله العافية، يسأل الله العافية من شر أعداء الله، فإذا لقيتهم فاصبروا يتيسر اللقاء، ثم أجب الصبر كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر العبد. قال: واصبر ما صبرك إلا بالله، قال: واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع، صدق الكلمة، وعدم التنازع مع الصبر في لقاء الهدى. وتمام الحديث: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل كتاب مجزي الشهاب وهذه الأحزاب انزلهم وانصرنا عليها. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصر، يدعو الله أن يمده بالنصر والإعانة وأن يهدم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح، الصدق في اللقاء، الصبر وعدم الانهزام، بذل الجهود في الشفاء من العدو، أن تعلم أنك مسلم من الله، مبيع، أن شاء الله نفسك في الجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن الجنة، فأنت لله ومالك، فاصدق، اصدق في لقاء العدو واسأل ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن ينظر في أسباب هزيمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن، ممنوع الغدر، أما يكون حيا حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف أو منهزم حتى يظهر العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون الهزيمة حتى يظهر لهم العدو ما يكرون عليه، هذا من الخدعة، يظهر الهزيمة ثم أنكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كأن حج، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون، لقد يتحصنوا بحصون تضر المسلمين، فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء، فالحرب خدعة. وفق الله جميعا.
أحسن الله عليك حديث أنس.
نهاية الشريط الرابع عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الشريط الرابع عشر.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقه مخطومه فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامه 700 ناقه كلها مخطومه. رواه مسلم. وعن ابي حماد ويقال ابو سعاد ويقال ابو اسد ويقال ابو عامر ويقال ابو عمرو ويقال ابو الاسود ويقال ابي عبس النقبة العامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم مرضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان ينهو باسهمه. رواه مسلم.
وبالله التوفيق صلى الله عليه
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالجهاد والعداد له، والجهاد تقدم الآيات الكثيرات والحديث الكثيرة بيان فضله وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أنزل الله عليهم، ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم. فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحارب في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، ولهذا جاء في الأحاديث من الآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه وروثه وغير ذلك كله في ميزان حسناته، حتى لو شرب مسجد خطا لم يجدها، لو شرب ماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسناته. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع الخير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الخير المعقول في الوافق الخير لا يوم القيامه الا هو المعلم، ومن ذلك بطلها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن اراد وجه الله والدار الاخره ونفق فيه مضاعفه بسبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره، كما قال فمثل يقول في سبيل الله كمثل حبه الانبه في السماء في كل شيء ولكن لا تحب، والله الرائح لمن يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاه والسلام بناقه مختومه قال هذه في سبيل الله، قال لك رجلها يوم القيامة 700 ناقة، يعني 1700 مخطوبة، يعني حسنك ضعف 700 في انتفاع في سبيل الله جل وعلا، قد ضعف أكثر من ذلك، والله يرحمه ويشفي سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يشرها الله له من دعوة إلى الله ويشهد الناس إلى الخير، تعليم الجاهل وأمر المعروف من المنكر، هذا يهد في سبيل الله. وأعظمه الجهاد بالسيف لأداء الله حقيقته في الإسلام. والحديث الثالث خلي ربها على أين قوة الرمي، على أين قوة الرمي، يقول الله وعلا وأعدوا لهم من قوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أين قوة الرمي، يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي، يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها، هو أهم شيء، رمي بالبندق بالدفاع بغيرها من الآلاف التي يرمى بها. يعني ينبغي لأهل الإسلام أن يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل بالمجزع غير ذلك من أنواع الرمي. كل زمان له زمان، كل زمان له قوته وله آلته، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال جل وعلا ما استطعتم من قوة فنكرها، مثال أنواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد. ولهذا قال أنها ستفتح عليكم والفتوح يعني يحصل لكم راحة، فلا يلف الناس فليلف أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بمسابقة الرمي سابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني رمي الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك المسابقة بالخير والعلم كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك، وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والعداد للأعداء بتلك القوة التي جدت بين الناس، صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى، طائرات، كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة. اتقوا الله ما استطعتم واعدوا له ما استطعتم من قوة، لكل زمان قوته وسلاحه. وفق الله من
إذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسيارة لقصد أركبه معه سواء الحج أو عمرة ويحتسب الأجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟
نرجع على الحج في سبيل الله، نرجع على خير أقول الحج في سبيل الله نرجع على خير.
رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام، هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وأنها إجراءات ثبتوا من حاله؟
لا ينبغي يشرع في مساعدته وتشويق الإسلام وتعويضه وتشفيه أمره لما للتعاون يريد والتقوى
ولا يفتش
لا أمر هو الله ينبغي يحمى على أحسن محامي تشفيه أن يدخل في الإسلام.
في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه، لم يقل ميزان حسنات.
نعم
قلت الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه
ميزان حسنات هذا المرأة نصف في السرعة وهذا عرض
أحسن الله إليك. يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟
بشيء
إذا أراد أن يدعو إنسان لأخي
لا في ميزان حسناتك
يقيدها يا شيخ؟
نعم لا
أحسن السائر
السباع لا في ميزان السيئات
سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل هاي يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا ونحفر في الصراب
الصراب إذا خاص من الكلب
هل يستثنى كلب الماشية والصيد والجرع؟
ما يستثنى
أحسن الله إليك يا شيخ، متى يكون الجهاد فرض عين؟
في ثلاث مواضع، عند هجوم العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإمام من الثمرة قال فلان يمشي في ثلاث مواضع يحسب فيهم كما يجاوب.
ذكر بعض الناس انكفار الحديث عند الوضوء عند غسل يدين يذكرون بعض الحديث في
لا ما لا الحصر لا عند بدء الوضوء بسم الله عند بدء الوضوء واتشهد الله هذا الثالث غير ما في شيء
البسمة هل يقال بوجوبها عند الوضوء؟
معروف التسمية واتشهد الله قول بعض أهل العلم الجيد أحمد رحمه الله جماعة يفرع أنه مستحب وقول الثاني واجب لكن هل ضعيف هذه الحياة لا والله أنه إن شاء الله قال الحافظ رحمه الله في تفسير مجموعها يرتع إلى طاعته الحسن على كل حال المؤمن لا يعرف خلينا الخلاف ينبغي تعتني بها عند أول أمر
يقول
أثناء
الوضوء إذا
أكلها لا يقول أثناء الوضوء إذا سقطت عنه أو كان
جاهل
تخصيص الحديث يعني مثل ما بذل يعني مثل ما أنفق يعني مخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسعيها ويرعاها مش ما مخطوبة في يده يعني مساعدة إلا في تصرفها
النرح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض يعني يراد به الغسل أو مجرد
يعني لا في تغسل يعني ما في جواز أخرى تغسل الدم حتى يزول
كتب المتقدمين يعلم الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان هل تقبل شيخ هذا؟
يعني ما هو الصراحة عند أئمة الحديث وغير عند أئمة خلاف في العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا او فقد عصى رواه مسلم وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر من الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنزله وارموا واركبوه وأن ترموا وحب إلي ممن تركبوه ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة رغبة عنه فإنا نعمة تركها أو قال فترها. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد فهذه الحديث الحث على تعلم الرمي لأنه عدة في سبيل الله وقوة في سبيل الله ولهذا شرع الله تعلم الرمي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوة الرمي في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تقدم هذه الأقوال يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي يعني معظم القوة يعني أعظمها وأهمها الرمي بالنبل وبالفندقية وبالمنفى والرشاش وغير هذا من أنواع الرمي أنواع الرمي التي تستعمل في كل زمان بحسنة هي معظم العدة ويجب أن يستعمل أيضا ويعد ما دعت الحاجة إليه مما يستعمله الناس من سائر مبعين على جهاد في سبيل الله كالطائرة والسيارة والصواريخ وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان عدوهم يستعمله. في الحديث الثاني الدلالة على فضل التعلم وينبغي أن يحافظ عليه وألا يتركه حتى ينساه. يقوم علم الرمي ثم تركه فليس منا من رزقه الله علم الرمي وتعلمه وحصل له فيه البصيره ثم اعرض عنه حتى ينساه فليس منا فلفظ الاخر فهو نعمه تركها قال كفرها قال وارموا واركبوا وان ترموا واحد بين ان تركبوا يعني الحرص على معرفه الرمي اكثر شده الهاجه اليه والمؤمن يتعلم هذا وهذا يتعلم الركوب ويتعلم الرمي بتعلم جميع ما يحتاج اليه في الحرب لأن قوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعوا لا العدة يعم جميع أنواع العدة والمسلم يعد العدة من صلم وركوب وغير هذا مما يحتاجه المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول عليه الصلاة والسلام ويدخل السهم الواحد ثلاثة الجنة ثلاثة صانعة يحتسب به الأجر والراني به في سبيل الله والمؤمن بالله الذي يعينه ويساعده يجاوزه السهم كل ما فرغ وناوله وتعاونه مع الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله به الأجر العظيم. فينبغي المؤمن أن يجتهد على هذه الأمور يعني في تعلم هذه الأمور ولا يأس قد يشهد الله فرصة لإقامة الجهاد. ومر على قوم ينتظرون يعني يرمون يترامون يعني يسبقون الشبح الغرض فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاليا لأن يحث مع الظن تعلم في آخر الحديث وأنا مع بني فلان فأمسكوا قال لماذا؟ قال يعني كنت مع بني فلان كيف مرجوا أنت مع بني فلان؟ قال معكم كلكم. المقصود أن النضال من عدة ينبغي تعلمه ولهذا قصص أرموا بني إسماعيل يا بني إسماعيل فإن أباكم كان غاميا. في الحديث الآخر أن الرمي كان في سبيل الله يوم إجرابة محررة الحاصل أن هذا كل هبل على ينبغي المؤمن العناية بوسائل الجهاد جميع الوجوه وأن يعد نفسه في ذلك. ولهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ومن حج يستخب الغزو مات على سبعة من النفاق وهو مسلم. فينبغي المؤمن يعد نفسه وأن يتحدث ويرجو لعل الله يقيم على الجهاد ويكون من المجاهدين يكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه سبحانه وتعالى انفوا خفافا وثقالا انشيبا وشبابا وجاهدوا بأموالكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان تعلموا. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. أقول آيات فاتحة المقصود أن الجهاد له شأن عظيم. ويقول جل وعلا إن الله اشترى من يقول أنفسهم وأموالهم بأن لكم الجنة فالعداد ينفع ولا يضر فيه الحسد فيه أخذ بالحيطة فالعدو قد يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة فإذا كان مستعدا حمد العاقل عند الحاجة ثم هو عمل صالح استعداد عمل صالح يجر عليه وفق الله الجميع.
من
علم
أو
أحد عصاه لا يعني يعرض عنه حتى ينساه لما يكون بين وقت وآخر يرمي مع أخوانه حتى يشبع الرمون ولهذا حتى النبي على الرمي عليه الصلاة والسلام.
الله
يعلم
هذا
عن ترك الرمي
كبيرة
لا ما يعلم عن كبيرة وعن عصاه ما يعلم عن كبيرة فليس منه بعض اهل العلم يرى فليس منا من الكبائر ولكن نحن نرى ان الجمهور كبائر عند الجمهور ما في وعيد بالنار ما في وعيد او لعنه او حد في الدنيا حد الجنان وحد السرقه وغيره على كل حال معصيه يكفي ولا معصيه.
صلى الله عليك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاث نفر الجنه هل نقل الدروس من العلماء او الدعاة او المحاضرات والخطب لنفع المسلمين كالتسجيلات تنقلها من العالم او مثلا من المشايخ وبثها للناس هل يدخلون
يرجع فيها من تعليم العلم او هذا من تعليم العلم
سواء كان كتيبات او اشرطه او كتب
محاضرات او اشرطه او كتب كلها يرجع فيها خير. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سلك طريقا يتم سوء فهم الله لم يتعلم من دل على خير فله من سوء اجل فاعل هذا دل على الخير تعلم. نعم
أسابكم الله
لولا ما لا يقل اللحم عن الوطاح في الحمر
لا نجش نجش لا نجش الحرق مثل الكلب مثل الحمر والبغار كلها نجش.
وسلم من مات ولم يغلو مات على النفاق، هل مراد بها أي مسلم أم الجندي؟ مات ولم يغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغلو
يعني هل نفسه من الجندي لو صام السوق الغالي يغلو لا غدا ولا حد يسمعها مو على بعد يعني ما يكون على بعد حد يسمع لو لو قام الجهاد لا جهل.
إذا
شفت الإنسان في طهارة شخصية أو فراشة
رفض
الله، ما يعني هذا من الشيطان، هو الإنسان لا رفض الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن نبي يحيى خرين بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن نبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن نبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وأصحابه من أحسن عليه. أما بعد، هذه الحديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيل الله، تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة على فضلها في سبيل الله والإعداد له. ينبغي لأهل الإيمان أن يعدوا له وأن يحرصوا على إقامته حسب الطاقة، لأن به يوصل دين الله وينتشر الإسلام وبه يقمع أهل الشرك والكفر، فهو طريق الجنة وطريق السعادة وطريق عز الإسلام وظهوره وانتحار الشرك وذل أهله. ولهذا قال سبحانه انشروا كفاكم واعتقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فالمؤمن ينتهي بالفصح متى امكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوه بماله ونفسه وفي بدنه وبلسانه وبماله يبدو ما عند الله من الفقه ونفق في ذاته ب700 ضعف كما الحاجه خير من فاته. واصل هذا قوله جل وعلا مثل ينفقون اموالهم في سبيل الله كما هي حبه انبات 7 سنين في كل سنبله لا تحبه والله الغالب من يشاء. فنفق في سبيل الله مضاعفه ب700 ضعف مع الاخلاص والصدق وكسب الحلال وهكذا الصوم عباده عظيمه كفر بها السيئات. ولهذا الحديث من سعيد من صائم في سبيل الله بعد الله في الناس إلى خليها يعني في طاعة الله يعني إخلاصا لله ومحبة له. وليس المرأة في الجهاد لأن يعني الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا أصاب في سبيل الله على وجه لا يضر بالجهاد فلا بأس، كان يكون في حال مهادنة في حال الحاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود من هذا الحديث المراد في طاعة الله وابتلاء الرقاب يعني إخلاصا لله. وهكذا حديث أبو أمامة في هذا الصوم صوم يوم شبيه الله وأنه يجعل بينه وبين النار خندق مثل ما بين السماء والأرض هذه كلها من التغيير والتوجيه الى العنايه بالجهاد، وان النفقه فيه مضاعفه بشكل ياسر الى اضعاف كثيره. في حديث ابي هريره صلى الله عليه وسلم: من ياسر لم يغسل ولم يحلل نفسه الغدر مات على شبهه من النفاق. في أن يجب على المؤمن أن يعيد نفسه للجهاد وأن يكون على بال الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحلل نفسه بذلك مات على شبهة من النفاق. فالمعنى أن يكون على باله وعلى قصده حتى يعد له عدته. وفق الله للأمن.
الله
يسلمك. الله يحفظك. يحتاج مراجعة كلمة عليها عندك علي حاشر.
وله شاهد من حديث أبي الدرداء وآخر من حديث ابن جابر كلا هو في المعجم الأوسط مستمرا فهو صحيح بهما.
وش؟ يعني بغيره يحتاج إلى مراجعات شديدة. ولكن حديث صار من سبيل الله وعد الله من سبيل خليفة على الله على الله.
مجرد
النية
يدخل بتحديث النفس الجهاد
ذلك.
تحديد نفسه في الجهاد يعني ينوي ذلك، ينوي أنه لو أن كان هناك جهاد.
قال بعض الله ان الحج في سبيل الله يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأ من الانصار اوسى بجمل في سبيل الله، فقال يجوز الحج عليه فان الحج من سبيل الله. يرجى له الخير العظيم.
كذلك
نعم، يرجى له
الخير
لانه من باب البلاغ، من باب التوفيق الشديد والخطبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، وفي رواية إنا شركوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن نبي موسى رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، وفي رواية ويقاتل غضبا، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم.
وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالجهاد كالأحاديث السابقة، يدل على فضل الجهاد، وأن من خبش عنه بعذر شرعي حكم المجاهدين، يكون أجر المجاهدين. إذا تأخر عن الجهاد بعذر شرعي كالمرض والعمى ونحو ذلك، وإن يترك الجهاد لولا العذر يكون شريكا في الجهاد. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر، يعني المرض. وفي الله الاخر: الا شركوا في الاجر. قالوا وهم في المدينه، قالوا وهم في المدينه. وهذا قال في غزوة تبوك. المقصود أن الإنسان يتأخر عن غزو لا عن تساهل ولكن عن عذر شرعي يكون له حكم المجاهدين، يعني إذا علم الله منه أنه لولا العذر لجاهد هو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل الحديث الآخر من رواه البخاري في الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض إنسان وله أعمال تعطل بسبب المرض يكتب له أجرها، وهكذا إذا سافر يكتب له أجرها. وهذا من فضل الله ورحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. في الحديث الثاني أنه ما من قال له تغزو فتعلم أنها تعجلت جزء وجودها، وأن الغزو إذا تعجلوا غنموا وشربوا تعجلوا بعض الأجر، وأن الغاية أن تخفق أنها استوفت أجرها كاملا. وهذا فيه الحث على الإخلاص والصدق وعدم التعلق بالغنيمة. ولهذا قال في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الرجل يقاتل رياء ويقاتل حنية ويقاتل وراء مكانه ويقاتل لأسباب أخرى أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله في العليا فهو في سبيل الله. الناس على حسب نياتهم، من كان نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ومن كان نيته الطمع أخذ الأموال أو يرى مكانه أو يعرف الناس شجاعته أو الأسباب الأخرى فليس له إلا ما نوى. فيجب على المجاهدين إخلاص الله وأن تكون نيته صالحة إنزال دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا لقصد السمعة الرفيعة. والله يعلم ما في القلوب ولا تخفى على خافه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين الإخلاص لعمله في صلاته وفي صومه وفي جهاده في حجه وفي غير ذلك. يجب أن يكون مخلصا لله يريد وجهه يريد الدار الآخرة يريد الأجر لا رياء ولا سمعة. وفق الله
لك. يكون الأجر على النية، يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟
أجره معنا نية الجهاد يعطمه المجاهدين.
هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية.
لا، ظاهر الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين فشريكوكم في الأجر كانوا معكم هذا شهر العلم.
وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل
لا له أجرها له أجرها إذا ترك عمل الشهر والمرض له أجرها. لا ما يدعو عبد الرشاه كتب الله لما كان يعمله صحيح رواه البخاري والشيخ.
وإذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا فذهب عن الصلاة أو تنفل أو كذا.
لم يقول ما كان يعمله وكان قد استقر له، أما الجديد لم يستقر له. لكن يرجع إذا كان عامل على العمل الذي حبسه العذر يرجع له
ذلك.
ترجع لهم إذا كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم الأجر.
صلى الله عليك شيخ، بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم.
لا، الصواب من يقطع، الصواب من يقطع لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة فإن مفرقة في الصف، وهذا إبطال شرعي.
لو كان قد رفع يا شيخ من الركوع في الركعة الثانية لو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أن يدرك لا تكبت الأحرام يعني ما بقى عليه إلا سجدتين في الركعة
إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا لا مثل ما فعل أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف وإنما دخل راح النص له ترك صلاة لا صلاة في الفرقة في الصف فلا يستثنى منها إلا الصلاة في بكرة.
إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم الله قصد أظفار أو حلق لا يعيد
الوضوء.
أحسن ذلك رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو ما هو مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فلاحظوا، عندما لاحظوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع
يركعون يلحقونه
وتم معه الصلاة لهذا
يركعون يلحقونه
ركعوا لا ما ركعوا تابعوا الإمام على هذه الحالة
يعيدوا الصلاة إن كانوا طاعة نصر إن كانوا تذكروا الحال يأتون ركعة
أيوة
ركعة كاملة
الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام.
يعيد
الصلاة.
يعني خلوا ركعة، ثلاث ركعة.
نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة، وكان ماتوا في أيام شهر رمضان، وكانهم كانهن صائمات. فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي
ماتوا في رمضان يعني؟
طيب ماتوا في رمضان؟
ما عليهم شيء، ما عليهم شيء ولا يصدق عنهم،
نعم
ما أدركوا في السهل.
نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر، تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب، وهذا الثوب فيها صليب، وصلت على وصلت وهي لابسه هذا الثوب، تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟
الصلاة صحيحة.
نعم
الصلاة صحيحة، لكن تترك اللباس
نعم
ما الصليب أو يحك الصليب.
نعم.
أو يتغسل شيء.
نعم جزاك الله خير.
نعم مس الذكر حالب البول، هل نخص بالحالب البول
أو باليمين؟ يعني يعني يصير بيه 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 أما إذا جاءت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس.
الله
يبارك. أقول من الله إنه هذا واسم
الإنسان.
حين
الله
مثل قطع
الصلاة. يعني
أخف مشاعر. إنه يجزئ في حين
الله سلم. مثل قطع الصلاة الناس اللي يسمع الإمام المقيم. كل من أو يقطع من المسلم.
إني أتفهم.
إني أقول لك شيء. نبى الصوت غير حال البول.
ما في نهي. ما في نهي. ما في نهي. كان حال البول ما في نهي.
الثوب الفيه صليب
يا شيخ. النهي أن يشعر بيده وهو يقول لنا
الثوب الفيه صليب يحرم لبسه؟
نعم. يحرم. وهو أصبر كذلك. تصور رواية الأرواح حتى إذا طمثت. إذا طمثت ما في ذلك.
بالنسبة للأطفال كيف الثوب؟ بالنسبة للأطفال الصغار أيضا
حتى الأطفال اللي يعلق ويحفظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني في السياحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح لهذا النبي. ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث ما تعلق بالجهاد، تقدم هو الجهاد وفيما الخير العظيم، وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عند قوة الرمي ألا عند قوة الرمي. قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ولسفعل إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية. فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونصرة بين الناس ودعوة الدافية الخير وتحذيرهم من الشر، ففيه ثواب عظيم. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمن بالإسلام وعمله في الصلاة ودعوة الثانية في الجهاد في سبيل الله. في هذه الحديث لا يشهد بهذا المعنى. في حديث أول أنه سئل يا رسول الله إذا لي في السياحة قال السياحة الجهاد، سياحة الجهاد في سبيل الله. قال قفلة كغزوة، لأن الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم. فالقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء فالمؤمن مأجور في توجهه إلى العدل وفي قبوله من العدل. وهذا حديث السامي يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو غيره، وأن استقبال القادمين أمر معروف إشارة بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهة في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير دلالة ينبغي المؤمن أن يهدي نفسه في الغزو وأن يخلف المجاهدين في أهليهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يهزم ولم يحدث نفسه في الغزو مات على سبعة من النفاق. فهكذا من لا يغزو ولا يجاهد الغزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عنده نية في الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إلا في الصلاة. لا شيء إشكال على الحديث الأخير. لا شيء على الأخير. الأخير. في لا شيء. بس من أول شيء شيء.
حديث الإمام أبي إمام أحسن الله إليك. قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عن عنه. منظر التعليق الرغيب.
ليش الحديث ما صار يغزو ويحب نفسه في الغزو ما فعل شيء من الأخوة نفسه؟ هذا المشكلة. ما تقدم من كان
قال لا ما علق بس تقبل الرجوع. لا أحسن الله إليك ما طلع.
هذا هو عبد الله بن مسلم. نصيحة تفصل الصيام أيضا تصور أن المؤمن يكون له عناية في الوقت حين الوقت إلا في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وكان في أهل الخير مساعدة المحاضر رياسة المرضى سواء الجنائب وفي الأوقات تكون أوقات معروفة بخير.
حديث أبي أمامة هذه يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي
وكذلك
هذا حديث أبي أمامة في السياحة. نعم يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك في الحديث.
يقول لك توسع كانت من على الشيء أبو سعد كانت من على الشيء
أحسن الله إليك. بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع.
هذا في التفصيل. هذا الشيء في الأرض. الشيء في الأرض هو لما يشيء في الأرض في مكان من قبلهم إذا كان سفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوع في محارم لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز. لابد من نظر المقصود وقدرة عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل والإنسان الله عنده علم وعنده بصيرة وفي دينه ولا أخشى فتنة فلا بأس. هذه دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد. أما إذا كان اتباع الشهوات خوف من بلاد الكفر خطر عظيم إن شاء الله لا يجوز.
صلى الله عليك. ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم أحسن الله عليك.
بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه.
الله إليك من سافر
لمنها
لكن عنده قوة.
إذا كان بين المسلمين لا بأس. إذا في بلاد المسلمين لا بأس.
ضابط أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار.
يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد يعلم الناس الشرك.
ولا
يلزم ولا يلزم أن يقول أنت كفار. يدعو إلى الله ويشرك فلا يظهر به.
الرئيس الأثار
كيحدثون ويحتجون ويرون الآثار الإسلامية وشابه، هل يكون هذا من السياحة؟
إذا كان الإنسان عنده علم أنه مصيره في بلاد المسلمين أو في بلاد الشرعية في آثار الدين ومن دعوه إلى الله لا بأس، لأن مقصود الاعتبار والعظة والذكرى، وهو مراد التذكر والتلذذ بانتقال المحل ليأكل ويشرب ويضحك.
الله إنك الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح.
النبي قال لا تدخل المعذبين إلا أن تكون باقي، لأن يوصلكم ما أصابهم، ولما مر عليهم أسعى عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه.
ما ورد التباكي يا شيخ؟ أو تتباكوا؟
في سنة ما قال أو تتباكي مخصوص إنه لا يدخل عليهم إلا بسرعة.
صلى الله عليه وسلم. إذا يحرم السفر.
لا تقدم بلاد المشركين فيه ترشيد
الآثار
يا لا إذا كان الآثار مثل أقوال صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه وقال لا تدخل إلا أنتم الباقين إما في أحد.
شوف في أحد من هي عنها التي يكون قصدها التعبد يا شيخ؟
مثل ما نفس الصالح ولم يشوفها هو كيف كان يمر بالعبرة لا للتفكه.
من هي عنها يا شيخ؟ من هي عنها يا شيخ؟ التي يكون فيها إهانة لنفس التعبد وكذا لقدر التعبد أو ما لا يجب فحدث هذا الشيء حدث في الإسلام
في حدث في جهاز يسمي الشيء هذه ما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله الشيء هذه من الغفل الأثر فلا مثل ما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فاكهين إذا تكون فاكهين يعني ما قصده الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس إنما قصده المرور على الأرض ورؤية أهلها هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل إلا تقل باكي لأنه التعار والحذر مما أصابهم لكن إذا سافر من بلاد هو الذي من جرد مر على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة واثناء مما فعله الرسول في إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة لا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة.
لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن
لكن ما يمكن يرى
بعضهم يقول أنا يعني للترفيه وتغيير الجو
نحن من المسلمين شاهد الأبهى شاهد مكة شاهد هذا ما في خبر سبحان الله
صلى الله عليك بالنسبة لصلاة الجماعة الله
أفضل 27 درجة هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟
مضاعف الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. متفق عليه. وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه.
بالله التوفيق.
صلى الله وسلم على رسول الله ثم بعد، هذه الأحاديث لها تعلق بالجهاد، وتقدمت آيات كثيرات وأحاديث كثيرة كلها تعلق بالجهاد. والجهاد معناه مجاهدة الأعداء السيف بعد دعوتهم إلى الله ودع إرشادهم إلى ما خلقوا له، فإذا أبوا وجب جهادهم السيف مع القدرة، إلا أن يكون في الجزية فلا مانع من قبول الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، لأن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأسرى فاقتلوا المسلمين حيث وجدتموه خذوهم واحصروهم وقد لهم نصر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم. قال سبحانه: قاتلوا لما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بحديث ما حرم الله ورسوله
ولا يدرون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجنة أجله وهم صاغرون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في مواضع كثيرة، في بدر وفي أحد وفي يوم الأحزاب وفي خيبر عليه الصلاة والسلام، طائف توجه إلى تبوك في سنة 900 هجرة كقتال الروم فلم يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة 8 في الروم فحصل ما حصل من خليفة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحاج أنس: قاتل المسلمين بأموالكم، جاهد المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفئدتكم، في جهادكم بالله بالمال شعر غزات تعطي سلاح تعطي مال، ويكون بالنفس تباشر مع الغزو، ويكون باللسان بالهجاء والتحريض والتشجيع، كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المغري يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تزول الشمس. هذا سنة، إذا تيسر قتال في أول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى تهب الرياح وينزل النفس. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: ايش عندك حديث ثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب، تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب جاءت به الأحاديث الصحيحة، لكن لا تمنى الإنسان فخرا وخجلاء، ولكن في طلب الشهادة وطلب إعزاز الدين لا بأس. ثم قال: واسأل الله العافية، يسأل الله العافية من شر أعداء الله، فإذا لقيتهم فاصبروا يتيسر اللقاء، ثم أجب الصبر كما قال الله جل وعلا: فاصبر كما صبر النبي، قال: واصبر ما صبرك إلا بالله، قال: واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق الكلمة وعدم التنازع مع الصبر في لقاء الهدف. وتمام الحديث: واعلموا ان الجنه تحت ظلال الشروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل كتاب مجزي الشهاب وهذه الاحزاب انزلهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله ان يمده بالنصر، يدعو الله ان يمده بالنصر والاعانه وان يهدم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من اهم اسباب النجاح، صدق اللقاء، الصبر وعدم الانهزام، الجهود في الشفاء من العدو، أن تعلم أنك مسلم من الله مبيع، أن شاء الله نفسك في الجنة، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن الجنة، فأنت لله ومالك. فاصدق، اصدق في لقاء العدو واسأل ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقا في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن ينظر في أسباب هزيمة العدو، أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن، ممنوع الغدر. أما يكون يتحيل حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس، من دون غدر، كأن يتظاهر بأنه منحرف أو منهزم حتى يظهر العدو، حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون، يظهر المسلمون هزيمة حتى يبرز لهم العدو ما يكرون عليه. هذا من الخدعة، إظهار الهزيمة ثم أنكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك، أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كأن حج، فإذا برزوا كر عليهم المسلمون، قد يتحصنون بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم بإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصول ثم يكون اللقاء، الحرب خدعة.
اتق الله
عليك. نهاية الشريط الرابع عشر.